أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست، بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مساحة ليست ببيضاء لونتها المعاني المتفردة والضاربة في رياض الجمال. نتناول في كل حلقة من حلقاتنا موضوعا شعريا ألف الشعراء الحديث عنه وتواردوا على نبعه آخذين منه شجاهم، وموضوعنا هنا هو العين. أبدأ الحديث عن العين بأبيات للزركلي يقول فيها: العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا نالفت ولا سكنا، ريانة بالدمع أقلقها لا تحس كرا ولا وسنا، كانت ترى في كل سانحة حسنا فصارت لا ترى حسنا. العين أم الحواس، لا تقوم المقدرات إلا بعد أن تمر على ميزانها، فهي تساعد الشم على جلاء الرائحة وتشرك الأذن في تصور المسموع، وتمد اليد واللسان لتقدير النعومة والسخونة والبرودة في الطعام والشراب. والعين البشرية هي ينبوع الجمال الذي لا ينضب، يعجب الشاعر بظاهرها وتفتنه بلمحاتها ويتخيل ما يوجد في أعماقها من أسرار حسب ما يختلج في صدره. وقد اتخذ الشعراء من العين أداة شعرية ورمزا للجمال، فخاطبوا المرأة بعينيها، وجاء في لسان العرب لابن منظور أن أشراف العرب وأفاضلهم سموا أعيان القوم على المثل بشرف العين ومكانتها عندهم. ويؤكد عبد القاهر الجرجاني ذلك فيما أورده في أسرار البلاغة بقوله: إن مما يقتضي كون الشيء على الذكر وثبوت صورته في النفس أن يكثر دورانه على العين ويدوم تردده في مواقع الإبصار. وقد وصف الإنسان العيون بأوصاف كثيرة، فإذا نظر الشخص إلى الشيء بمجامع عينه قيل رمقه، وإذا نظر من جانب عينه قيل لحظه، وإذا نظر بعجلة قيل لمحه. ومن محاسن العين نذكر الفتور، وهو انكسار النظر، وفيه تبدو العين وكأنها مريضة وليس بها مرض. والفتور في عين المرأة هو إسبال لطيف في جفنها يدل على الدلال ويضفي على عينيها جمالا فوق الجمال. والكحلاء، وهي العين التي تبدو وكأن الكحل فيها من غير تكحل كعين الغزال. والحور، وهو شدة بياض المقلة في شدة سوادها. ولعلي عندما أذكر الحور لا أنسى بيت جرير الشهير الذي يقول: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. يقول خالد بن صفوان: كحلاء في دعج، عيناء في برج، نجلاء في زجج، تسلو وتقلاني. فكأنه جمع أوصاف العين الجميلة في بيت واحد. كذلك ترد العين الزرقاء في الشعر العربي، فقد عرف العرب القدامى اللون الأزرق في عيون الغزاة من الروم فكرهوها واتهموا أصحابها بالكذب واللؤم والشر. يقول بشار بن برد حينما هج العباس بن محمد أخ الخليفة بجعفر المنصور: وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. ويتشائم ابن الرومي منها فيقول في هجاء ابن طالب الكاتب: أزيرق مشؤوم أحيمر، قاشر لأصحابه نحس على القوم ثاقب. وقال ذو الرمة: زرق العيون إذا جاورتهم سرقوا ما يسرق العبد، أو ناوأتهم كذبوا. وبعد الفتوحات الإسلامية تغيرت النظرة إلى أصحاب العيون الزرق، وصفها عمر بن أبي ربيعة في وصف جميل يقول: سحرتني الزرقاء من ماروني، إنما السحر عند زرق العيون. ولي أبي الأسود الدؤلي ولا عيب فيها غير زرقة عينها، كذاك عتاق الطير زرق عيونها. وفي هذا البيت ملمح جميل من ملامح البلاغة، يسمى المدح بما يشبه الذم. فهنا هو قال: ولا عيب فيها، وكأنه يريد أن يصف، أن يقول عيب من عيوبها، إنما هو أراد أن يمدحها غير زرقة عينها. يأخذني هذا إلى التشبيه الجميل أو البيت الرائع الذي يقول فيه كاتبه: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فهو هنا مدحهم ولم يهجهم. أما فعل رأى كما يراه ابن فارس لا يختص بالعين وحدها، بل يختص به القلب كذلك، وهذا ما يؤكده صاحب اللسان حين يقسمها إلى رؤية بالعين وأخرى بالقلب أو العقل. وقبل ذلك يقول تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد وردت العين لدى الشعراء في مظاهر ودلالات مختلفة ومتنوعة جدا، وقد لا يسعنا الوقت هنا للإلمام بها جميعها، لكن نحاول ذكر ما نراه الأجمل والأكثر تكرارا في الشعر العربي. فقد أتت دلالة العين كحاسة واكبت طريقها في الشعر عبر العصور المختلفة، واستخدمت لتدل على كل عين تبصر وتنظر، فأفادت المعنى العام دون تخصيص ولا تحديد. يقول النابغة الذبياني: رأيتك ترعاني بعين بصيرة، وتبعث حراسا علي وناظرا، ولعنترة وتبصر عين الربوتين وحاجزا، وسكان ذاك الجزع بين المراتع. النابغة الذبياني كذلك يقول: نظرت بمقلة شادن متربب أحوى أحم المقلتين مقلدي، نظرت إليك بحاجة لم تقضها، نظر السقيم إلى وجوه العود. وكذلك أتت العين في الشعر العربي في سياق ما يسمى بلغة العيون، وهي ليست دعاء اختراق الحجب، ولكنها معرفة مدلولات العين وصفاتها وحركاتها المتغيرة بتغير المكنون والمكبوت في النفس والقلب، فتنطق العين بتلك الصفات. وقد أثبت الشعر العربي القديم أن للعيون لغة خاصة شكلت أدبا رفيعا تناقلته العرب. قيل: وعين الفتى تبدي الذي في فؤاده، وتعرف عيني ما به الوحي يرجع. فلغة التفاهم تكون إشارة في أحيان كثيرة، سواء بالحاجب أو الطرف وغير ذلك من الجوارح. ويرى الجاحظ أن في ذلك معونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس عن بعض ويخفونها من الجليس وغير الجليس، ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص ولجهلوا هذا الباب. يقول الشاعر عمر بن أبي ربيعة في دلالات الإشارة بالعين: أشارت بطرف العين خشية أهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. وبالحديث عن عمر بن أبي ربيعة الذي سيرد معنا اليوم كثيرا، فقد قيل إن ابن أبي ربيعة ولد يوم مات ابن الخطاب رضي الله عنه، فكان الناس يقولون بعد ذلك: أي حق رفع وأي باطل وضع، ويعجبون لمجيء هذا إلى الدنيا في يوم ذهاب ذاك. كان عمر من سادات بني مخزوم ومن أكبر بيوتات قريش، وكان جده أبو ربيعة يسمى ذا الرمحين لطوله، فكأنه يمشي على رمحين، وقيل إنه قاتل في يوم عكاظ برمحين فسمي بهما لذلك. نشأ عمر في النعمة على وسامة وفراغ، ومن حوله الجواري والرقاء يهيئون له من اللهو ما يتهيأ للسيد الفتي الفارغ من متاعب الحياة. وقد وصفه بعض من رآه في فتيان بني مخزوم فقال إنه قد فرعهم طولا وجهرهم جمالا وبهرهم شارة وعارضة. ويذكر أن أناسا من أصحابه كانوا يعتقدون أنه على سنة الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون، سأله ابن أبي عتيق وهو أقرب أصدقائه إليه: يا عمر، ألم تخبرني أنك ما أتيت حراما قط؟ فقال: بلى. وقال الزبير بن بكار: لم يذهب على أحد من الرواه أن عمر كان عفيفا يصف ويقف ويحوم ولا يرد. ويذكر أنه عندما حضرته المنية جلس أحد إخوته عند رأسه يبكي، فسأله: ما يبكيك يا أخي؟ فلم يجبه، فألح عليه بالسؤال فقال: أهو الشعر الذي كتبته؟ فسكت وكأنه يقول نعم، فقال: يا أخي والله ما حللت إزاري على هرم. بالعودة للحديث عن العين في الشعر، يرى بعض الشعراء أن العين ربما نطقت فأظهرت دمعتها، فالدموع شكل من أشكال كلام العين وبث مكنونات النفس. يقول عمر بن أبي ربيعة: تكاد غداة البين تنطق عينه بعبرته، لو كانت العين تنطق، فلغة العين إنما تكون بأية وسيلة اختارتها حتى ولو كانت الدموع، وهي لغة تكاد تكون أبلغ من النطق في الكلمات. فالعين تكذب صاحبها وتصدقه. يقول ذو الرمة: فأبديت من عيني والصدر كاتم بمغرورق نمت عليه سواكبه. ويرى الجاحظ أن البيان يكون في الإفهام مهما اختلفت الطرق للوصول إلى هذه الغاية، ووصل إلى إيضاح المعنى وعلى قدر من وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إظهار المعنى، ويرى أن الإشارة أبين وأنور وأوضح وأنفع. مجنون ليلى يقول: إذا خفنا من الرقباء عينا تكلمت العيون عن القلوب. يبدو أن مجنون ليلى حريص على أن يبقي حبه لليلى مخفيا عن عيون الرقباء والجواسيس، لذلك آثر لغة العيون التي كانت بديلا له عن الشفاه. فالعيون ترسم حقيقة ما في النفس، لذلك يحاول الشخص أحيانا إخفاءها عمن حوله خوفا من افتضاح أمره أو انكشاف حاله أو فهم المحيطين له بما يريد قوله. يقول عمر بن أبي ربيعة كذلك: فإني سأخفي العين عنك فلا أرى، مخافة أن يفشو الحديث فيسمع. وقد تكون العيون مخبرا عن حال صاحبها من البغض والكره، فهذا مجنون ليلى يقول: فأعرف منها الود من لين طرفها، وأعرف منها الهجر بالنظر الشزر. وللبحتري في الدلالة على أن العين تظهر ما في القلب رغم محاولة صاحبها أن يكتمه: كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكينه، وكيف يفوت هذا الناس شيء، وما في القلب تظهره العيون، تبلغنا العيون بما أردنا، وفي القلبين ثم هوى دفين. وقد تشكو العين وتبوح في حضرة الناس ولا يفهمها سوى عين واحدة ترد عليها وتواسيها بنظراتها. يقول جرير: وإذا التقينا والعيون روامق، صمت اللسان وطرفها يتكلم تشكو، فأفهم ما تقول بطرفها ويرد طرفي مثل ذاك فتفهم. ويقول عروة بن الورد: تقول: ألا أقصر من الغزو، واشتكى لها القول طرف أحور العين دامع. وهو يصف العين الحوراء ويجعلها تتكلم وتشكو وتبث حزنها ووجدها. وعروة بن الورد من شعراء الجاهلية وفرسانها وصعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد، فقد كان يسرق ليطعم الفقراء ويحسن إليهم، وكان يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم ولم يكن لهم معاش ولا مغزى. ويروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج إليهم. وقال الحطيئة في جوابه على سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف كانت حروبكم؟ قال: كنا نأتم في الحرب بشعره. وقال عبد الملك بن مروان: من قال إن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد. ويقول صاحب الأغاني في خبره: كان عروة بن الورد إذا أصابت الناس سني شديدة تركوا في دارهم المريض والكبير والضعيف، فكان عروة يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته في الشدة، ثم يحفر لهم الأسراب ويكسبهم، ومن قوي منهم إما مريض يبرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته خرج به معه فأغار، وجعل لأصحابه الباقين من ذلك نصيبا، حتى إذا أخصب الناس وألبنوا وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها، فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغنى، فلذلك سمي عروة الصعاليك. نعود للحديث عن العين في الشعر العربي، فكثيرا ما نقرأ في الشعر عن العين القريرة. هذا الوصف كما يقول ابن فارس يدل على معنيين، أحدهما برد والآخر تمكن. فالأول القر، وهو البرد، ومنه يوم قار أي بارد، ويقال: أقر الله عينه إذا سر ورضي. وقرة العين ما يسر ويفرح من الأمور. والثاني هو التمكن، ويقال: قر واستقر أي هدأ واطمأن. قال المقشعر: يقر بعيني أن أرى قصد القنا، وصرع رجال في وغنن حاضره، ويقول عنترة في موضع آخر: إن النظر إلى وجه المحبوب هو سبب رئيس في إقرار العين. يقول: وأقسم حقا لو بقيت لنظرة لقرت بها عيناك حين تراني. ويمكن للعين كما يرى معقل البارقي أن تكون قريرة بالرجوع إلى الديار والسكن بملاقات الأحباب. وفي هذا المعنى يقول: وألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وقبل ذلك يقول تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. أما ميسون بنت بحدل فهي ترى أن راحة البال وهدوء النفس سبيل إلى أن تقر العين، فهي لا تأبه بزخارف الدنيا ولا ترى في المال سبيلا للوصول إلى هذه السكينة. تقول: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، ونقيض قرة العين سخونها. يقول مجنون ليلى: معذبتي لولاك ما كنت هائما، أبيت سخين العين حران باكيا. قال ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس قولهم: أسخن الله عينه، أبكاه الله حتى تسخن عينه بالدموع. وقيل أنه مأخوذ من سخنة العين، وهو كل ما أبكى العين وأوجعها. قال ابن الدمينة: يا سخنة العين للجرمي إن جمعت بيني وبين نوار وحشة الدار. فهو هنا يهجو عما نوار ويدعو عليه بسخنة العين حينما حاول منعها من لقائه، فحفر لها حفرة وأوقد فيها النار حتى إذا ذهبت إليه وقعت فيها واحترق بعضها وحملت إلى عمها. والعين قد تعشق وتحب بذاتها من غير كونها سبيلا لحب القلب للشريف الرضي. آمت بك العين لم تتبع سواك هوى، من علم العين أن القلب يهواك. وتصبح العين في ذاتها باحثة عن رؤية المحبوب أو طيفه وخياله حتى ولو في المنام. الحصري القيرواني: نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده، بالله هب المشتاق كرا فلعل خيالك يسعده. وقد وردت العين في الشعر العربي: وكأنها السيوف والرماح تفتك بالقلوب وتكون سببا في الهلاك. وقد يكون من المفارقة أن أغماد السيوف سميت أجفانا. يقول الأول: بين السيوف وعينيه مناسبة، من أجلها قيل للأغماد أجفانه. فأخذ منه القاضي عياض ذلك وقال: إن اللحاظ هي السيوف حقيقة، ومن استراب فحجتي تكفيه. لم يدع غمد السيف جفنا باطلا إلا لشبه اللحظ يغمد فيه. وأجمل منه قول لسان الدين الخطيب: إن العيون النجل أمضى موقعا من كل هندي وكل يماني، فضل العيون على السيوف بأنها قتلت ولم تخرج من الأجفان. ولابن أبي حجلة: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر يسر مقلته، ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فالنظرة هنا تفتك بقلب صاحبها، وتفتح أبواب الأسر له ليدخل مقيدا صاغرا. وهذا ما جعل الشاعر يكره النظرة التي تجلب السرور للعين، لكنها في الوقت ذاته تجلب الهموم والنكبات على القلب. وهذا ابن الحداد الأندلسي يقول: أفاتكة الألحاظ ناسكة الهوى، ورعتي ولكن لحظ عينيك خاطئ، وآل الهوى جرحى ولكن دماؤهم دموع هوام، والجروح مآقئ، فكيف أرفيك المطرفك في الحشا، وليس لتمزيق المهند رافئ. ومن أين أرجو برأ نفسي من الجوى، وما كل ذي سقم من السقم بارئ. فهو هنا يفرق بين عينها وبينها، فقد تكون ورعة في قلبها ونيتها، ولكن نظرتها ليست كذلك. يقول شوقي في هذا السياق: أداري العيون الفاترات السواجية، وأشكو إليها كيد إنسانها ليا. قتلنا ومنينا القتيل بألسن من السحر يبدن المنايا أمانيا، وكلمنا بالألحاظ مرضى كليلة فكانت صحاحا في القلوب مواضيا. وهذا الشاعر المهجري الجميل إيليا أبو ماضي يقول: ليت الذي خلق العيون السودا خلق القلوب الخافقات حديدا، لولا نواعسها ولولا طرفها ما ود مالك قلبه لو صيدا. عوذ فؤادك من نبال لحاظها أو مت كما شاء الغرام شهيدا. أما الشاعر العظيم محمود سامي البارودي فقد جعل العيون مصائد الألباب، يقول: نصبت حبائل هدبها فتصيدت قلبي فراح فريسة الأحداب. ما كنت أعلم قبل طارقة الهوى أن العيون مصائد الألباب. وأرق من ذلك كله قول ابن عبد ربه الأندلسي: الجسم في بلد والروح في بلدي، يا وحشة الروح بل يا غربة الجسد، إن تبكي عيناك يا من قد كلفت به من رحمة فهما سهمان في كبدي. فالعيون تسر وتضر، تجرح وتشفي، تؤلم وتسعد، وهي كون مكتمل بذاته وحياة خالصة في طياتها فناء. كل ذلك جعل الأول يقول: ما كنت أعلم لولا لحظ مقلتها أن الحمام غرير الطرف مكحول. وكثيرا ما تقترن العين بذكر السكر والنعاس، وهما علامتان تدلان على الجمال والاختلاف. فالعين تبدو ذابلة لدلالها. يقول ابن سناء الملك: يا ناعس الطرف، لا والله ما انتبهت فيك المحبة إلا وقت نعسته، وكاسر الجفن، إي والله ما انكسرت فيك الجوانح إلا بعد كسرته، ما لحظ عينيك إلا شارب ثمل، وكسرة الجفن إلا عين سكرته. ولشوقي: يا ناعس الطرف، لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي. وقد تمايز الشعراء في ذكر أوصاف العين المحببة لديهم، فالمتنبي كان معجبا بالجمال البدوي الطبيعي الذي لا يعرف التكلف والتطرية، حيث قال: ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب. حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب، أفدي ضبا فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. وللمتنبي وصف آخر في غاية الجمال، وصف به جفاء النوم لعينيه، لكنه وصف على طريقة أبي الطيب الفريدة. يقول: أعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي فهو لحظ الحبائب، فإن نهاري ليلة مدلهمة على مقلة من بعدكم في غياهبي، بعيدة ما بين الجفون كأنما عقدتم أعالي كل هدب بحاجبي. انظر إلى هذه الصورة الجميلة التي تفرد بها أبو الطيب عندما قال: كأنما عقدتم أعالي كل هدب بحاجبي، فكأنما ربط الهدب بالحاجب حتى أنه لا يستطيع أن يغلقه لينا. وترد العيون في سياق البكاء: فلئن كانت الآلام مستنفدا لمعين الدمع فإن العين هي ذلك الينبوع الذي تفيض منه. يقول ذو الرمة في أخويه اللذين توفيا تباعا: تعزيت عن أوفى بغيلان بعده، عزاء وجفن العين بالماء مترع، ولم تنسني أوفى المصيبات بعده، ولكن نكأ القرح بالقرح أوجع. ويرى الفرزدق أن البكاء شفاء لآهات القلوب وأوجاعها، فهو كالماء يغسل الهموم والأحزان. يقول: سأبكيك حتى تنفد العين ماءها ويشفي مني الدمع ما أتوجع. ولأبي فراس الحمداني: بكيت فلما لم أرى الدمع نافعي رجعت إلى صبر أمر من الصبر. فهذه الدموع إنما هي قلوب سالت ألما وحسرة، ونفوس ذابت وجدا وهياما، لمجنون ليلى، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تذوب وتقطر، ولعاتكة بنت زيد في رثاء زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليت لا تنفك عيني حزينة عليك، ولا ينفك جلدي أخبرها. وكذلك اختصت العين بما يدل على مرضها، سواء كان المرض عضويا أو ما تظهر العين من مكنات النفس. ورد ذلك في شعر الجاهليين على نحو ما ورد في قول أبي عدي النميري الذي قال: فمن بائعي عينا بعين مريضة، ونفسا بنفس في وثاق طليقها، أما ليلى محبوبة قيس فتنام مطمئنة العين، لكن عينه لا تعرف النوم حزنا على فراقها. يقول: عجبت لليلى كيف نامت وقد غفت، وليس لعيني للمنام سبيله، ولما غفت عيني وما عادة لها بنوم، وقلبي بالفراق عليله. وقال عبد الله بن جندب: خرجت فرأيت فتاة حسناء كأن وجهها الفضة، فتمثلت بقول قيس بن ضريح: خذوا بدمي إن مت كل خريدة مريضة جفن العين والطرف فاتر. فقالت الفتاة: يا جندب، إن قتيلنا لا يؤدى وأسيرنا لا يفدى. ولعل من أشهر ما يطالعه القارئ في هذا المجال قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: قذم بالعين أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا نظرت فيض يسيل على الخدين مدرار. وهنا ترى الخنساء أن ما أصاب العين من شدة الحزن والبكاء جعل من الصعب التمييز، أكان هذا سببه القذى أم الدموع أم المرض. وهذا أبو خراش الهذلي: أبقى للعين ذاكرة هي سبب في البكاء على عزيز، يقول في رثاء خالد بن زهير: أرقت لهم ضافني بعد هجعة على خالد. فالعين دائمة تستجمي إذا ذكرته العين وأغرقها البكاء، وتشرق من تهمالها العين بالدم، فباتت تراعي النجمة عين مريضة لما عالها واعتادها الحزن بالسقم. وهذا ابن الدمينة ينفصل عن عينه ويحاول مخادعتها عن البكاء، يقول: أخادع عن أطلالها العين، إنه متى تعرف الأطلال عينك تدمعي، وقد تخدع العين صاحبها لغشاوة عليها. يقول الأول: علقتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. وقد تقدم معنا ذكر بعض طرائق العين في النظر كاللحظة والرمقة، وهنا نذكر النظر الخزر، فيقال: تخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر. واستخدمت هذه الصفة لما لها من دلالة كبيرة على أن نظرات العين التي عادة ما تكون مليئة بالمكر أو الخبث أو سوء النية، على نحو ما يقول عمر بن الأطنابة: خزر عيونهم إلى أعدائهم، يمشون مشي الهسد تحت الوابل، وللعجير السلولي: من دونها معشر خزر عيونهم، لو تخمد النار من حر لما خمدوا. ويرى عبد الرحمن بن حسان الأنصاري أن الخزر يكون من انكسار بصر العين مع ذلة فيها، يقول: خزر العيون منكس أرقابهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر. وختاما، قد أوردنا فيما سبق بعضا من سياقات ذكر العين في الشعر العربي، وإن كان الإلمام بذلك عسيرا لكنه جهد المقل وقدرة العاجز. ولعلي أختتم الحديث عن العين بخبرين يشتركان في بشار بن برد. فقد قال بشار بن برد: ما زال غنام بني حنيفة، يعني العباس بن الأحنف، يدخل نفسه فينا ويخرجها منا، حتى قال: نزف البكاء دموع عينك، فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. والخبر الأخير عن بشار بن برد: فقد ولد أعمى فما نظر إلى الدنيا قط، وكان يشبه الأشياء بعضها ببعض في شعره، فيأتي بما لا يقدر البصير أن يأتي بمثله. فقد أنشد يوما قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فقيل له: ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه، فمن أين لك هذا ولم ترى الدنيا قط ولا شيئا فيها؟ فقال: إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء، فيتوفر حسه وتذكو قريحته. ثم أنشدهم قوله: عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاض ضياء العين للعلم رافدا، بقلب إذا ما ضيع الناس حصلا، وشعر كنوز الأرض لا أمت بينه، بقول إذا ما أحزن الشعر أسهلا. وحتى اللقاء القادم أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.